والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا أن القوة تطلق على مبدأ الفعل، فتنقسم حينئذ إلى أقسام، لأن الفعل إما أن يكون واحد وإما أن يكون كثير، والكثير إما أن يكون متناهيا وإما أن يكون غير متناه. وعلى كل تقدير، فإما أن يكون الفعل مع الشعور أو بدون الشعور، ففاعل الفعل الواحد قد يكون عالم وقد لا يكون عالم بفعله، وفاعل الفعل الكثير المتناهي قد يكون عالما وقد لا يكون عالما بفعله. ومن ناحية النظرية، فاعل الفعل غير المتناهي قد يكون عالما وقد لا يكون عالما. وقد تبين بما ذكرناه بالأمس أن الأقسام كلها معقولة إلا القسم الأخير، وهو أن يكون الفاعل للأفعال غير المتناهية جاهلا بفعله، لأن الأفعال غير المتناهية تستلزم إطلاق القوة والقدرة، وإطلاق القوة والقدرة لا يكون إلا مع العلم، إذ الجاهل محدود الوجود، وعليه فتكون قدرته محدودة لا محالة. ثم إن مبدأ الفعل الذي لا يكون عالما بفعله، إما أن يكون مقوما للمحال بحيث يكون المبدأ من مقومات موضوعه، وإما أن يكون عارضا على المحل. فالحرارة مثلا تفعل الإحراق، فهي بالتالي مبدأ وقوة فاعلة، وهي ليست مقومة لمحلها لأنها قائمة بمحلها ومتقومة به، بخلاف صورة الياقوت النوعية، فإنها تفعل فعلها وهي مقومة لمحلها وهو المادة، لأن الصورة تحل في المادة، ومقومة لصورتها الجسمية، لأن الصورة النوعية تقوم الصورة الجسمية. فهناك فرق بين القوة الفاعلة التي تكون حالة كالحرارة، وبين القوة حالة متقومة كالحرارة، وبين القوة الفاعلة التي تكون حالة لكنها مقومة لفعلها. مثال الأول الحرارة، مثال الثاني الصورة النوعية في المركبات كالياقوت وأمثاله والماء مثلا، والطبيعة الجسمية الصورة الجسمية كما في البسائط، كطبيعة مثلا الماء وطبيعة مثلا الهواء وطبيعة هذه الأمور البسيطة، لها فعل ولا شعور لها، ومع ذلك هي حالة في محل لكنها تقوم محلها وليست متقومة لمحلها. طبعا هذه التقسيمات لا يترتب عليها أثر بالنسبة إلى ما نحن فيه مع انعدام الشعور في هذه الأقسام جميعها، لأن المهم هو تقسيم القوة إلى ما يكون فاعلا بالعلم وما لا يكون فاعلا بالعلم. ولهذه التقسيمات أثر في بعض مباحث الطبيعيات، ولكنه أثر غير مرتبط بما نحن فيه.
هذا المقدار صحيح أو أنه لا سوف يأتي أنه كل فاعل له نحو علم في مبحث الله المعنوي أو لا؟
كل فاعل
في مبحث الله المعنوي، نعم. هل أن كل فاعل له نحو علم أو
لا؟ ذيك مسألة ثانية شيخنا، لا تتنافى مع ما نذكره هنا من انعدام الشعور في بعض أقسام الفواعل، لأن الانعدام هنا مخصوص بمرتبة من مراتب الشعور، هناك يقصد مرتبة أخرى. ثم ما يكون مبدأ لأفعال كثيرة، مرة يكون من قبيل رحمكم الله، يعني مرة يكون من قبيل القوة النباتية، فإن في النبات قوة يكون النبات بها مبدأ لأفعال كثيرة متخالفة بالنوع. فهناك فعل مثلا الجذب، وهناك فعل القائل الدافع، وهما مختلفان بالنوع. والنبات مبدأ لهما، ولا شعور للنبات بفعله، فيقال لمثل هذه القوة أنها قوة نباتية. وهناك مبدأ لأفعال مختلفة بالنوع لكن مع الشعور بتلك الأفعال، وهذه القوة تكون حينئذ قوة حيوانية وليست قوة نباتية. فالقوة الحيوانية هي مبدأ الأفعال الكثيرة المختلفة بالنوع مع العلم بذلك الفعل والشعور بذلك الفعل. طبعا هذا المبدأ يسمى قدرة، ويعرف عند بعضهم مبدأ القدرة بأنه ما يمكن به الفعل والترك، هذا هو القدرة عند بعضهم. فقالوا المقصود بالقدرة إمكان كل من الفعل والترك. وهذا الحد للقدرة من الواضح أنه لا يمكن أن يصدق على الواجب، لأن مفهوم القدرة حينئذ يستبطن مفهوم الإمكان، وثبوت جهة إمكانية في الواجب خلاف وجوبه، لأنه إن كان مركبا كان محتاجا، وإن كان بسيطا فإما أن تكون ذاته جهة وجوب أو جهة إمكان، واجتماعهما معا خلف البساطة. فإذا ثبوت جهة إمكانية إما مستلزم للتركيب الذي يلازم الاحتياج، وإما مستلزم للتنافي باعتبار أن الجهة واحدة، فهي إما جهة وجوب أو جهة إمكان. فإذا هذا التعريف للقدرة بأنه ما يكون مبدأ للفعل بحيث يمكن الفعل والترك، هذا لا يمكن أن يسبق على الواجب. بذلك صرح الشيخ الرئيس وتبعه عليه كل المحققين من الحكماء الذين تعرضوا لمسألة قدرة الواجب، وأنه ما المراد بقدرة الواجب وما المراد بالقدرة عموما. هذا عن تعريف قدرة الممكن. لذلك لجأوا إلى طرح تعريف آخر لقدرة الواجب، أو لمفهوم القدرة بالنحو الذي يمكن أن ينطبق على الواجب. فقالوا أن المقصود بالقدرة كون الشيء بحيث إن شاء فعل وإن شاء ترك. فقالوا أنه لا يعتبر في القدرة إلا صدور الفعل بالمشيئة، بحيث لولا المشيئة ما صدر الفعل، سواء كان الفعل دائما أو حادثا، منقطع الأول أو منقطع الآخر. على كل حال إذا كان الفعل متعلقا بالمشيئة فهذا يعني قدرة الواجب عليه. فقدرة الواجب كونه بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. ولما كان هذا المبحث مربوطا بتنقيح مفهوم القدرة من حيث توقفها على حدوث الفعل وعدم حدوثه، ومن حيث إمكانية تعلق القدرة بالقديم، فلا بد من الإشارة إلى هذه المسألة، وهي أنه اعتبر بعض المتكلمين بل أكثرهم في القدرة انتفاء الفعل آنا ما وعدم صدوره عن الفاعل آنا ما. فقالوا كل ما يكون ملازما للفاعل فلا يمكن تعلق القدرة به، لأن المقدور هو ما ينفك عن القادر آنا ما. لذلك قالوا بلزوم حدوث العالم، لأنه لو كان قديما لم تتعلق به القدرة. فكأنهم لاحظوا الدوام وزعموا أنه من لوازم الاستغناء، إذا كان الشيء قديما فهو مستغن، ما ثبت قدمهم تنع عدمه، فلا حاجة إلى تعلق القدرة به، بل لا يتوقف في وجوده على القدرة. فاعتبروا في القدرة الانفكاك بين الفعل والفاعل. لا بد أن يكون الفاعل مضى عليه زمن ولو قليل، لم يكن الفعل فيه موجودا فحدث الفعل. ورتبوا على هذا، رتب بعض المتكلمين على هذا وهم الأشاعرة، أن القدرة مع الفعل وليست قبل الفعل، وذلك لأنها إذا كانت ثابتة قبل الفعل وجب ثبوت الفعل معه. فقالوا أن هناك ملازمة بين القادر والمقدور، فإذا قلنا أن القدرة قبل الفعل لازم مع قدم القدرة قدم الفعل، وهذا خلف تعلق القدرة به، فلا بد أن يكون متأخرا، وبتأخره تتأخر القدرة معه، فيكون للقدرة ثبوت مع الفعل لا سابق عليها، وعليه تكون القدرة حينئذ القدرة المتعلقة بالفعل حادثة. إن قلت كيف تكون القدرة حادثة والحال أنها من الصفات الإلهية؟ قالوا القدرة بالذات قديمة، لكن تعلقها بالعالم حادث. ففرقوا بين تعلق القدرة وبين نفس القدرة، فقالوا أن المقصود بحدوث القدرة مع الفعل حدوث التعلق، فالقدرة قديمة ولكن تعلقها بالعالم حادث لأن العالم حادث. هذا ما ذهب إليه الأشاعرة. المتكلمون قالوا لا، عفوا المعتزلة قالوا أن للقدرة ثبوتا قبل الفعل ولا يمكن أن تكون مع الفعل، واحتجوا على ذلك باحتجاجات، منها أنه لو لم تكن القدرة ثابتة قبل الفعل ما صح تكليف الكافر، لأن مصحح التكليف قدرة المخاطب على الامتثال، ومن الواضح أن القدرة التي تصحح التكليف هي القدرة السابقة على صدور الفعل، لأن لا يلزم تحصيل الحاصل، فإنه لو أمر المأمور بالفعل حال وجود الفعل كان تحصيلا للحاصل، ولو نهي عن الفعل حال عدم الفعل كان تحصيلا للحاصل. إذن متى يصح التكليف؟ إذا لم يكن المتعلق متحققا في الخارج. فظرف الخطاب هو ظرف عدم المتعلق، والخطاب لا يصح إلا بالقدرة، والقدرة التي تصحح الخطاب لابد أن يكون لها ثبوت في ظرف الخطاب، إذن لابد أن نقول بثبوت قدرة في ظرف عدم المتعلق، وهذا الظرف هو الظرف السابق على تحقق المتعلق. إذن للقدرة ثبوت في الظرف الذي يسبق ظرف تحقق المتعلق هو المصحح للتكليف، وإلا لم يصح توجيه الخطاب إلى الكفار. لا خصوصية للكافر بهذا البيان، مشمول حتى للمؤمن، لكن باعتبار أنهم قالوا أن الفاعل في المؤمن مكتسب، يعني يقولون بنظرية الكسب، لعلهم لاحظوا أنه بالنسبة إلى المؤمن يمكن أن نقول بالتفضل، لكن بالنسبة إلى الكافر لا معنى للمؤاخذة من دون أن يكون قادرا على المعصية، فلا بأس أن يعطى المؤمن الثواب وهو عاجز عن الامتثال، تفضل من الله لا بأس به، أما عقاب العاصي فلا يكون إلا مع قدرته على التارك.
ثم يقولون بيان الأشق من الهداية بالنسبة له، لابد أن اعتبروا في القدرة الإنكار.
نعم.
البيان الذي ذكرته لابد أن يكون فيه حتى الدامار.
دامار في الحدوث الدهري يعني؟
نعم.
ليش؟
لابد أن يكون أيضا هذا، لابد أن يوافقوا متكلمين في هذه المسألة.
بيّن.
لأنه اشترطوا في يعني بحسب ما قرح الآن اشترطوا في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يكون انفكار. ما نشري هذا الكلام على الدمار بلحاظ القدرة، بس بشكل عام لابد بعد الآن
أخذت الانفكاك على الوجود. لا، الدمار لا يقول بانفكاك الفعل عن الفاعل وجودا. شو لاحظ، هم لا يقولون بالانفكاك الوجودي الدهري، هم يقولون بالانفكاك الوجودي الزماني. الداماد يقول بالحدوث الدهري بمعنى تأخر مرتبة وجود المعلول عن مرتبة وجود العلة. لكن لاحظ أن الداماد يرى أن للواجب معلولين، لا معلول واحد، معلولين في مرتبتين من مراتب الدهر، مرة يكون عدم المعلول ثابت، مرة يكون وجود المعلول ثابت. فمتى انفك الفعل عن الفاعل؟ ما انفك الفعل عن الفاعل، لأنه في المرتبة الأولى العدم كان فعلا، بالتسامح العدم كان فعل. يعني في الواقع الواجب قدرته تامة، القابل قابليته ناقصة، لا يستطيع أن يتحمل الوجود السرمدي. فإذا لابد أن نقول بعدم تمامية علية المعلول، العلة غير تامة بالنسبة للمعلول في السرمد. متى صارت تامة؟ صارت تامة في الدهر. إذن انعدام المعلول بلحاظ الوجود السرمدي الذي هو معنى انفكاك وجوده عن وجود العلة، هذا يعني أنه لم يتأخر المعلول عن العلة أبدا، فلا يلزم على قول الداماد الانفكاك بين العلة والمعلول. نعم يلزم أن يكون هذا المعلول منفكا عن ذات الواجب، لا بأس به، لكن ذات الواجب وحدها قدرتها تامة، القصور وين؟ في المعلوم، فلا يلزم يعني ورود الإشكال. من الأدلة التي تمسكوا بها لإثبات سبق القدرة والقوة على الفعل خلافا للمتكلمين ما ذكره الشيخ الرئيس من أنه يلزم على قولهم أن يكون البصير قبل الإبصار، يعني قبل أن يفتح مثلا جفنيه، عاجزا عن الإبصار، لأنهم اعتبروا القدرة مع الإبصار، فقبل الإبصار شو يكون؟ يكون عاجز. كذلك يكون الجالس قبل القيام عاجزا عن القيام. والحال أن الإرادة لا تتعلق إلا بالممكن، فمتى تتعلق الإرادة بالقيام؟ حال القيام فيكون تحسين للحاصل، أو حال الجلوس فيكون من باب تعلق الإرادة بغير المقدور، هذا لا معنى له. هناك لهم طبعا بعض البراهين الأخرى التي أثبتوا بها هذا المعنى. طبعا إنصاف أن معنى كلامهم في نفي سبق القدرة على الفعل غير واضح، إذ يمكن أن يكون مقصودهم من هذا الكلام شيئا لا بأس به، يمكن أن يقال بأن المقصود بعدم سبق القوة على الفعل عدم سبق القوة التي تلازم صدور الفعل، أي المرتبة التامة من القوة، وهذا بالفعل، فإن المرتبة التامة من القوة هي التي تلازم الفعل ولا يتصور ثبوتها بدون الفعل. كما أنه يمكن أن يكون مقصود من أثبت السابق، وهذا هو المقصود من لهم فعلا، سبق القوة التي تصحح صدور الفعل في المستقبل، وهو ما يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. فهذا أي الإمكان الاستعدادي والاستعداد لا يكونان إلا قبل الفعل، بل يستحيل أن يثبتا بعد الفعل مع الفعل. هذا عن هذه النقطة، وبذلك يثبت أن ما قالوه من أن الفعل يجب أن ينفك عن الفاعل يمكن الخدشة فيه، إذ لا ملازمة بين الدوام والاستغناء، فقد يكون الدائم محتاجا إلى الفاعل. إذن ما هو تعريف القدرة؟ نقول تعريف القدرة كون الفاعل بحيث إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، سواء كان فعله دائما أو منقطعا. وهذا هو المعنى الذي يمكن أن يصدق على الواجب. أما المعنى الأول للقدرة وهو إمكان الفعل والترك فلا يمكن أن يصدق على الواجب. بقيت نقطة، وهي أن الفعل والقوة أيهما سابق وأيهما لاحق. قال المحققون مثل الشيخ الرئيس، مثل الشيخ الرئيس وصدر المتألهين السيد الداماد، أن الفعل سابق على القوة بجميع أنحاء السابق. فهناك سبق ذاتي بالعلية، لأن الواجب محض الفعلية، والمعلول محض القوة لأن ذاته ماهية، والماهية عين الإمكان خارجا، فيكون الفعل سابقا على القوة بالعلية. وإذا كان سابقا على القوة بالعلية كان سابقا على القوة بالطبع، باعتبار أننا لم نقيد السبق بالطبع بقيد يمنع من صدق السبق بالطبع على العلة، إذ العلة يتوقف وجود المعلول عليها، بحيث لا يتصور وجود المعلول بدون وجود العلة، ولكن يتصور وجود العلة بدون وجود المعلول، بمعنى أنه لا يتوقف وجود العلة على وجود المعلول. إذن هناك سبق بالعلية، وهناك سبق بالطبع، وهناك سبق بالتجوهر، لأن ذات العلة تتجوهر وتثبت قبل تقرر وتجوهر ذات المعلول، وهناك سبق بالشرف للعلة على المعلول، وهناك سبق بالرتبة العقلية للعلة على المعلول، وهناك سبق بالدهر للعلة على المعلول. وباعتبار أن العلة محيطة بالمعلول الزماني تكون العلة سابقة على المعلول بالزمان بهذا المعنى، بمعنى أنها مع السابق وهي مع اللاحق، إذن تكون محيطة بالمعلول المتأخر زمانا، وهذا وإن لم يكن مفهوم السبق الزماني إلا أنه عينه خارجا، عينه خارجا. إذن للعلة جميع أنحاء السبق على المعلول. وباعتبار أن العلة محض الفعلية فالفعل سابق على القوة مطلقا، لا يمكن أن نتصور الفعل القوة في الخارج سابقة على مطلق الفعلية، على مطلق الفعلية، لعل القوة تسبق هذه الفعلية لكن لا تسبق كل أنحاء الفعلية ولا تسبق كل أنواع الفعلية، لا بد من وجود فعلية ما لها كل أنحاء السبق على مطلق القوة، مطلق القوة. نعم للقوة سبق واحد وهو السبق الزماني، لا على مطلق الفعلية بل على بعض الفعلية، يعني لهذه القوة سبق على هذه الفعلية، كسبق استعداد زيد لزيد في أفق الزمان وامتداده، فإن زيد قبل أن يصير زيدا بالفعل كان زيدا بالقوة، لقوته في الامتداد الزماني سبق بالزمان لا بغيره من أنحاء السابق. إلا في الأمور الزمانية، نعم سبقه في الزمان يستلزم أن يكون مثلا سبقا بالطابع اعتبارا أنه جزء العلة، ويمكن أن نقول بالسبق الرتبي الحسي مثلا أو العقلي ترتيب باعتبار أنه السبق الرتبي اعتباري، لكن لا سبق بالشرف ولا سبق بالعلية باعتبار أنها ليست علة تامة، ولا سبق بالطبع من جميع الأنحاء من جميع الجهات، هي من هذه الجهة سبق بالطبع ولا في الواقع هي مسبوقة بالفعلية من جهة أخرى. نقرأ هذا المقطع. قال نريد أن نقسم القوة الفاعلة، أن نقرأ الأبيات أولا. قال وقوة إما بدت منفعلة لشيء أو أشياء وإما فاعلة. قال فمبدأ الأفعال قد تخالفت عديم درك، يعني مبدأ الأفعال يمكن أن يقرأ حالا يمكن أن يقرأ نعت، والأقرب أن يكون حال، مبدأ الأفعال حال كونه عديم درك قوة لما نبت، يعني قوة نباتية، قوة النباتية المبدأ للأفعال المتكثرة الذي لا شعور له بفعله، ومع شعورا يعني مبدأ الأفعال المتخالفة مع الشعور قدرة الحيوان سم، تعريف قدرة الحيوان أنه مبدأ الأفعال المتغيرة مع الشعور بصحة الفعل وتركه رسم، ومبدأ الواحد إن لم يعدم بفعله الشعور ذا نفس السماء، السماء لها قوة هي مبدأ لفعل واحد مع شعور بذلك الفعل، فالفلك إما أن يكون مبدأ للحركة نحو الشرق، وإما أن يكون مبدأ للحركة نحو الغرب. إما أن يكون مبدأ للحركة البطيئة فلا يسرع، وإما أن يكون مبدأ للحركة السريعة فلا يبطئ، ولا يكون إلا مبدأ للحركة المستديرة فلا يمكن عليه الحركة المستقيمة، ولا يمكن أن يكون مبدأ إلا للحركة الوضعية، ولا يمكن أن يكون مبدأ للحركة العينية. وبالجملة مبدأ الفعل في نفس السماء مبدأ لفعل واحد على سنة واحدة، من سرعة وبطء، من جهة نحو المشرق أو جهة نحو المغرب، حركة وضعية لا حركة عينية ولا غيرها من أنحاء الحركات. ومبدأ الواحد إن لم يعدم بفعله الشعور ذا نفس السماء، ذا نفس السماء. إن يعدم الدرك، يعني مبدأ الفعل الواحد إذا كان عديم الدرك وكان مقوما للمحل وقوم المحل طبيعة، فالطبيعة هي مبدأ حركة ما هي فيه وسكونه، كذا تعرف الطبيعة، مبدأ حركة ما هي فيه وسكونه بالذات، من قبيل مبدئية طبيعة الجسمية للسقوط نحو الأسفل عند تركها في الهواء، هذه الحركة مستندة إلى الطبيعة بالذات. إن في البسيط قد حصل تسمى طبيعة إذا كانت في البسيط، وصورة نوعية إذا انفرض مركبا. المبدأ إذا فرض مقوما للمحل وفرض مركبا سمي صورة نوعية، هذا إن كان مقوما للمحل، وإن لم يكن مقوما للمحل ودون تقويم عراض. فتلك هذه الفواعل المبادئ مع مفارق المواد أي المجردات، كل جنود مبدأ المبادئ. يريد أن يقول أن نسبة الفعل إلى هذه المبادئ المختلفة نسبة لا تنافي نسبة الفعل إلى الواجب جل وعلا، فلا مؤثر في الوجود إلا الله، بنحو نحفظ فيه نسبة الفعل إلى كل فاعل كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. للقدرة تنسب قوة فعلية، أي أن القدرة تكون معها قوة هي مبدأ للفعل، القدرة هي كون الشيء مبدأ لفعل. إن قارنت بالعلم والمشية، فالقدرة لا كل مبدأ لكل فعل، بل المبدأ للفعل الذي يكون فاعلا بالعلم والشعور يسمى ذلك قدرة. للقدرة السبق على الفعل، وقد قيل معية وليس المعتمد، القائل هو الأشعري، للقوة السبق زمانيا، السبق الزماني ثابت للقوة، كما فعل عليها مطلقا تقدم، أي أنه قد ثبت للفعل التقدم بكل أنحاء التقدم على الفعل كما سيأتي. نريد أن نقسم القوة الفاعلة بأنها إما مبدأ أفعال وإما مبدأ فعل واحد. والأول أي مبدأ الأفعال إما مع الشعور أو عديم الشعور، والثاني أيضا إما مع الشعور أو عديم الشعور، الثاني ما يكون مبدأ فعل واحد، ثم العديم من الثاني ما يكون مبدأ لفعل واحد، إما متقوم بالمحل أو مقوم له، والمقوم إما في البسيط أو في المركب. فقلنا فمبدأ الأفعال قد تخالفت، حال من الأفعال عديم دركين، حال من المبتدأ، قوة خبر المبتدأ لما نبات، يعني قوة نباتية، فالقوة النباتية ما يكون مبدأ أفعال مختلفة بالنوع بدون درك وشعور. ومع كون المبدأ الأفعال ذا شعور فتلك القوة قدرة الحيوان سم، بصحة الفعل وصحة تركه رسم القدرة، والتذكير لأجل التعبير بالمبدأ. وقد أشرنا إلى أن هذا الرسم لقدرة الحيوان كما صرح به الشيخ، لا لقدرة الواجب تعالى، خلافا للمتكلمين الذين عرفوا القدرة في الواجب والأحياء بمعنى واحد. ومبدأ الفعل الواحد إن لم يعدم، مؤكد بالنون الخفيفة كقوله يحسبه الجاهل ما لم يعلم، إن لم يعدم بفعله الشعور، متعلق بقولنا يعني إن لم يعدم الشعور بفعله. ذا نفس السماء، هذا هو نفس السماء، فإنها مصدر للفعل على وتيرة واحدة، إما أن يتجه نحو الشرق وإما أن يتجه نحو الغرب، إما أن تكون الحركة بطيئة إما أن تكون الحركة سريعة، إما أن لا يكون إلا مبدأ لحركة واحدة وهي الوضع، الحركة الوضعية، أما الانتقال أو الحركة الكمية أو الكيفية فلا. إن يعدم مبدأ الواحد الدرك وقوم المحل فهو طبيعة، إن في المحل البسيط كالماء قد حصل، الطبيعة هي مبدأ الفعل الواحد العادم للشعور المقوم للمحل. وذلك المبدأ المقوم صورة نوعية إذا انفرض مركبان، أي في مركبين أو فرض المحل مركبان، باعتبار أن الصورة النوعية تحل في الصورة الجسمية، والصورة الجسمية منحلة إلى مادة وصورة، فيكون الصورة النوعية محلها مركب بعد. فإذا انفرض المحل مركبا فالصورة نوعية، ودون تقويم من ذلك المبدأ إلى المحل بل يكون متقوما به فهو عرضان. فالحرارة مثلا من حيث إنها مبدأ التسخن في آخر قوة، فتلك المبادئ المقارنة للمواد ولو بنحو التعلق كالنفس في نفس السماء والحيوان، مع مبادئ مفارق المواد أي المجردات كلها، يعني كل جنود مبدأ المبادئ تعالى شأنه، إشارة إلى اندكاك النياتها في النيته وفاعليتها في فاعليته سبحانه وتعالى. ولما ذكرنا أن صحة الصدور واللا صدور تفسير لقدرة الحيوان، أردنا أن نذكر ما هو المعتبر في القدرة مطلقا حتى يشمل قدرة الواجب بالذات الذي هو واجب، واجب الوجود من جميع الجهات. فقلنا للقدرة انسب قوة فعلية، أي القوة المؤثرة، إن قارنت القوة بالعلم والمشيئة. فالمعتبر في القدرة مطلقا، القدرة ما هي؟ القدرة مو القوة، القوة تطلق على الطبيعة البسيطة والطبيعة المركبة من جهة فعاليتها، لها فعل، لكن القدرة هي قدرة الحيوان، أقصد بالحيوان ما يكون مصداقا للحياة بالمعنى الأعم، من أن تكون الحياة ذاته أو زائدة على وجوده، زائدة على وجوده. فالقدرة هي ما يكون الشيء به مبدأ للفعل والترك من حيث المشيئة، من حيث المشيئة. فالمعتبر في القدرة مطلقا إصدار الفعل عن علم ومشيئة، كما قال الحكماء القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. وأما الصحة والإمكان وانفكاك الفعل فغير معتبرين فيها. للقدرة السبق على الفعل، وقد قيل القائل هو الأشعري، لها معية بالفعل، يعني معية مع الفعل، وليس هذا هو القول المعتمد عليه. قال لتكليف الكافر، بينا هذا البرهان، ولزوم أحد المحالين، إما قدم العالم وإما حدوث قدرة الله تعالى. إن قلنا أن القدرة مع العالم، فإما أن تكون القدرة قديمة والعالم معها، أو يكون العالم حادث والقدرة معه، فإما أن يكون العالم قديم أو القدرة حادثة، وهذان الأمران لا يلتزمان بهما، لا يلتزم بهما المتكلمون الأشاعرة، لأنهم يقولون القدرة قديمة والعالم حادث. للقوة التي هي مقابلة للفعل السبق زمانيا على الفعل، هي تسبق بالسبق الزماني، لكن هي مع أنها سابقة على هذا الفعل بالزمان مسبوقة لفعلية أخرى. وبالحقيقة هذا السبق لفرد فرد منها على فرد فرد منه، كل فرد من أفراد القوة يسبق فردا من أفراد الفعل، لكن كل أفراد القوة أعم من أن تكون مادية أو مجردة سابقة على كل أفراد الفعل، كل أفراد الفعلية أعم من أن تكون مجردة أو مادية سابقة على كل أفراد القوة، على فرد فرد منه بالتعاقب والتناوب، كما فعل عليها مطلقا صفة مفعول مطلق محذوف لقولنا تقدم، أي تقدم الفعل على القوة بجميع أنحاء التقدم من الذات وهو السبق الطبعي والجوهري والعلي والزماني والشرفي وغيرها. فريد الخامسة في الماهية ولواحقها يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله. الدرس تعطين إن شاء الله إلى يوم السبت.